الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في القاعدة 25 بعد 100 في فتاوى نور على الدرب، قال: قاعدة الاستصحاب البناء على الأصل، لأن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه. فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه شك هل أحدث أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء. ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا، فإنه يجب عليه استصحابا للأصل وهو الحدث. وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه. فإن هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله، ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تسمى بقاعدة الاستصحاب، البناء على الأصل. تستصحب ماذا؟ إذا كان في كل باب أصل، الأصل أن تستصحبه، يعني تستصحب أصل العبادات أنها التوقف إذا أحدثت مسألة ما في العبادة، فتقول: الأصل التوقف، فعليك أنت الدليل. تستصحبها في أمر البيع، فأصل البيع أنه حلال، فمن قال بأنه حرام تستصحب هذا الأصل وتقول: الأصل الحل. المسألة بها إجماع، مفهوم؟ واضح؟ فتستصحب هذا الإجماع معك في هذه المسألة، وهكذا في كل شيء تستصحب أصل المسألة معك، هذا ينفعك جدا. كذلك الشيخ ابن عثيمين ضرب مسألة بالوضوء والحدث، فلو أن إنسان كان على طهارة على وضوء من صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وقد شك هل هو أحدث أم لا، فهنا يبني على الأصل عند الجمهور خلافا لمالك. فالجمهور يقولون بأنه يبني على الأصل الذي هو الطهارة، فلو أنه كان على وضوء على طهارة من صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر فشك هل أحدث أم لا، الأصل فيه الأصل أنه على طهارة. الإمام مالك قال: لا، قال: لا، لا يجوز له أن يفعل هذا ويستصحب الأصل هنا، بل واجب عليه إذا شك أن يتوضأ، بل واجب عليه إذا شك أن يتوضأ. لما؟ قال: لأن الشك إذا كان في الوضوء نعم، ولكن في الصلاة لا. أنت الآن شككت هل أحدثت أم لا، صحيح؟ طيب أنت ستصحب الأصل الذي هو الطهارة لأنك كنت متوضئ، ماشي، لكن إذا دخلت الصلاة ينبغي أن تدخل الصلاة بيقين، ما ينبغي أن تدخلها بشك لأنك شاكك الآن، صحيح ولا لا؟ أنت الآن على شك هل أنت على طهارة أم لا، مفهوم؟ لكن عند هذا الشك لا يصح أن تدخل الصلاة بشك، التي هي وجب أن تدخلها بيقين، وجب أن تدخلها بإيه؟ بيقين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، هذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإمام مالك قال: هذا الحديث لا حجة في استدلالكم به، وأيضا حديث عباد بن تميم عن عمه، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس في شيء منه أخرج منه شيء أم لا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا حجة في الاستدلال. لماذا؟ قال لأن هذا الرجل الأصل فيه أنه في صلاة. خد بالك من استدلال مالك، الأصل أنه في صلاة وحدث شك أخرج منه شيء أم لا، فهنا يستصحب الإيه؟ الأصل الذي هو أنه في صلاة. خلاص كده؟ طيب، ما هذا الحديث وما للقاعدة التي طبقتم عليها؟ فالإمام مالك بيناقش الجمهور بيقول لهم الحديث ليس فيه إلا أن هذا الرجل في إيه؟ في هذه الصلاة، والصلاة بيقين أنه دخلها بيقين على طهارة. لاحظ الكلام، أنه دخل الصلاة بيقين على إيه؟ على طهارة، فشك بعد ذلك، مفهوم؟ فبقاء اليقين أنه في الصلاة على طهارة، مفهوم الكلام ولا لا؟ أما أنتم تقولون بأن هذا الرجل شك في الوضوء، هو قد توضأ في صلاة الظهر ثم بعد ذلك جاء وقت العصر وشك هل أحدث أم لا، مفهوم؟ طيب، هل أحدث أم لا؟ يبقى هيرجع لإيه؟ للأصل، ماشي أنا معاكم، لكن ما يدخلش الصلاة بيها. ليه؟ لأنه إذا دخل الصلاة بها إذن سيدخل الصلاة بشك الذي هو هل أنا متوضئ أم لا. طب الحديث قال لهم لا، ده هو أصلا في الصلاة على يقين في طهارة، في الصلاة على يقين في طهارة، أما أنتم، أما هذا الرجل فسيدخل في الصلاة بشك، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ مش عارف، واضح؟ فاهم يعني؟ طب الجنب ده فاهم ايه؟ قلنا فاهمين، الجنب ده فاهم ايه طيب؟ قلتوا كلكم فاهمين، طب الجنب ده فاهم ايه؟ مين اللي فاهم هناك في الجنب ده كله؟ 1، 2، 3، قول يا احمد. الإمام مالك قال إيه؟ لابد أن يدخل بيقين. طب إيه المشكلة هنا؟ إن هذا الرجل دخل إيه؟ شاكك هل هو على طهارة أم؟ أيوة نعم صحيح. إذن مرة ثانية عشان المسألة تثبت، الجمهور يقولون لو أن الرجل شك أهو على وضوء أم على حدث، مفهوم؟ وكان آخر أمره أنه كان قد توضأ، خلاص، لكن هو شاكك، يعني آخر أمره كان متوضئ، نعم، وصلى الظهر على وضوء، لكن جاء وقت العصر شك هل أنا أحدثت ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء أم لا، فهنا إيه وقع الشك، خلاص كده. فالجمهور قالوا استصحب الايه؟ الاصل، الاصل اللي انت عليه، الاصل اللي انت اخر مره كنت متوضئ، مفهوم؟ الامام مالك قال لهم لا، ما هو هذا الرجل لما شك بين الطهاره والحدث لا يجوز له ان يدخل الصلاه بهذا الايه؟ بهذا الشك، لا يدخل ايه بهذا الصلاه بهذا الشك. ليه؟ لان الاصل في الطهاره نعم دخل الصلاه الاولى على يقين، لكن لما الصلاة الثانية لا يصح أن يدخلها بالأول لأنه ليس على يقين، الصلاة الثانية داخلها بإيه؟ داخلها بشك. وأما الحديث الذي احتجتم به أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، طيب، فالإمام مالك قال أما هذا الحديث في رجل أصلا هو أصلا دخل الصلاة بطهارة على يقين، فاستصحب معه أصل اليقين اللي هو في الصلاة وما لم يدخل الصلاة بشك. فهمت المسألة ولا لا؟ إذن الإمام مالك عارض الإيه؟ عارض الجمهور، كلامه قوي ولا لا؟ صحيح؟ لا ليه؟ محمد بيقول لا، لا ليه كلام الجمهور أقوى؟ خليك معايا. هذا الرجل شك، صلى الوضوء، صلى بوضوء صلاة الظهر، خلاص صلى بالوضوء صلاة الظهر، طيب على يقين ولا لا؟ دخل الصلاة بيقين الطهارة، ثم بعد ذلك جاء وقت العصر، مفهوم؟ هو شك، استوى عنده كلا طرفي الأمر، استوى عنده الحدث والوضوء، ده الشك، لم يكن عنده ظن راجح، مفهوم؟ إذا لو كان عنده ظن راجح، إذا تعذر اليقين يعمل بغالب الظن، فغالب الظن عندي أنني على طهارة، خلاص يعمل بهذا، لكن عنده استوى طرفي الأمر بين الوضوء والحدث، مفهوم؟ طيب هنا هيعمل إيه؟ هل يستصحب أصل الطهارة؟ مع أنه سيستصحبها، خد بالك وما زال الشك قائم، الشك قائم معاه، مفهوم؟ طيب هيدخل هذه الصلاة التي هي العصر بشك أم بيقين؟ جواب منك، بشك. هل يجوز أن يدخل الصلاة بشك؟ لا، ما هو لو استصحب الأصل إذا ما فيش شك، أنت بتناقض نفسك، يبقى كده عنده يقين. فين الأمر؟ أنت بتقول مأمور بأن يستصحب الأصل، فين الأمر؟ وفين هنا الأصل؟ الحديث بيقول في الصلاة الأصل أنه دخلها بيقين، الأصل أنه دخل الصلاة في الحديث بيقين، فاستصحب هنا الأصل الذي أنه دخل الصلاة بيقين في الحديث، لكن احتجاجهم بهذا الحديث على أنه يصاحب الشك هذا يدخل في صلاة ينبغي أن يدخلها بيقين ليس في الحديث، سكت ليه؟ اليقين لا يزول إلا باليقين أو بغالب الظن، أو بغالب الظن، خلاص كده. اليقين اللي هو إيه؟ بنى على الأصل أنه إيه، كان متوضئ، خلاص كده. لكن الشك عنده قائم ولا لا؟ هو هيسألك، أنت لو سألت أقول لك أنا شاكك، لكن أنا هستصحب الأصل معي، يعني انت لو سألت يقول لك انا شاكك، انا مش عارف متوضي ولا لا، بس خلاص نستصحب الاصل اللي هو اخر مرة ايه، اخر مرة كنت متوضي. طب ما هو ممكن اخر مرة كنت متوضي ومع ذلك ايضا ممكن تكون احدثت بعد ذلك، وممكن بتاعتك مش اقوى وممكن بتاعتي، فين اليقين؟ خليك معايا، فين اليقين؟ انت شككت، انت شككت، خلاص هتطرح الايه؟ فين اليقين؟ انت اخر مرة خلاص ما في خلاف بيننا ان اخر مرة هذا الرجل توضأ، خلاص كده، لكن طرأ بعد ذلك الشك. انت لو قلت له هل انت متوضئ وما زلت على يقين في الوضوء، هيقول لك لا انا مش على يقين بدليل ان انا شاكك هل انا احدثت ولا لا، يعني هو شاكك هل هو أحدث ولا لا، لكن هو استصحب معه ليريح قلبه، لكن مش على يقين، لأنه لو على يقين إذن المسألة بتاعتنا منتهية، إذن ما في شك أصلا، على يقين كيف؟ وضحت؟ إحنا مش عايزين نعملها مناقشة، إحنا نتكلم في سؤال وجواب حتى لا يصير تصير الأمر يعني إلى، واضح ولا لا؟ ها تفضل. لو ايه؟ لو انه شك في الركعة الثانية، اهي الاولى ام لا؟ يعني مثلا وهو في الصلاة، لا خد بالك، خد بالك، طرق الشك بعد العمل أو في أثناء العمل لا شأن لك به، يعني أنت صليت الظهر وشكيت وأنت توضأت للظهر ولا لا؟ لا، الأصل أن العمل مدى صحيحا، في الركعة الثانية والراجل شك، شك في ماذا؟ ها الإمام مالك يقول لك يمضي في صلاته دي الحديث. انت جبت ايه يعني؟ عطلتنا بس. انت جبت ايه؟ مش غالب الظن هنا، غالب ظن او يقين، لانه دخل الصلاة اصلا بيقين انه متوضئ ثم شك في الصلاة. نص الحديث بيقول لك ايه؟ فلا ينصرف. انت عملت ايه؟ ارجو اللي بيتكلم يتكلم في محل النزاع، يتكلم في موطن النزاع، ما يروحش يمين ولا يسار. اذا دخل ايه؟ ما هو لازم يخرج بيقين. ما هو النبي عليه السلام هو الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال لا انصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. ما هو ده يقين. ما هو لو شك في ايه؟ شك في ماذا؟ اخرج ريح ام لاذا؟ طب النص بيقول ايه؟ ما لكم في ايه يعني؟ خلاص انت البحث لازم يكون في موطن النزاع يا جماعة، البحث ينبغي ان يكون في موطن النزاع. انتوا عمالين تحوموا حول الامور في نفس الحديث اللي احنا اتكلمنا فيه، مفهوم؟ فالامام مالك بيتكلم في امر الصلاة انه ما ينبغي ان تدخل الصلاة بايه؟ بشك. اما الحديث فليس في موطن النزاع، لعلك اول مرة تسمع هذه المسألة. صحيح ولا لا؟ الحسن البصري ليه كلام ثالث، خد بالك ليه كلام ثالث، لكن خلينا في كلام مالك الوقت. إذن الإمام مالك ما ينكر أمر الأصل، لا، لكن بيتكلم هنا في أمر الإيه؟ في أمر الوضوء والصلاة. يقول لك ما ينبغي لك أن تدخل الصلاة بشك، ينبغي أن تدخلها بيقين. طب الحديث قال لك الحديث مش موطن النزاع، الحديث بيتكلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، كلمة في الصلاة، يبقى هو دخل الصلاة أصلا بيه؟ بيقين، بطهارة، صحيح ولا لا؟ ثم عرض له الشك في أثناء الصلاة، قال لك ماشي استصحب الأصل هنا وامشي. الأصل ان هو دخلها بطهارة بيقين، لكن انت عايز تقيس ده على رجل شك اصلا اهو احدث ام لا، وتقول لي الاصل الوضوء وادخل الصلاه وهو شاكك مستصحبا للاصل. طب ما هو شاكك ايضا، عنده شك، ما تقوليش يقين. ما هو لو كان عنده يقين اذا خلاص ما في خلاف، نتكلم في رجل شك هل احدث ام لا، فحتى يريح قلبه ونفسه قال لك استصحب الاصل معك، فهم؟ ده الجمهور. لكن الامام مالك قال لهم لا، يستصحب الأصل دي في أمور بقى في الصلاة هي الثالثة ولا الرابعة، لا الأصل الثالثة، الأولى ولا الثانية، لا الأصل الأولى، خلاص كده. ليه؟ لأنه داخل الصلاة. لكن رجل يدخل الصلاة بشك، لا، الصلاة الأصل أن يدخلها بإيه؟ أن يدخلها بيقين. مفهوم الكلام ولا لا؟ فكلام الإمام مالك في المسألة دي إيه؟ قوي جدا، قوي جدا. ابن المنذر حتى ذكر المسألة في كتاب الأوسط له، وقوى كلام الإمام مالك قوي جدا في هذا الباب، وذكر كلام أيضا الإمام الحسن البصري، لكن الكلام مالك قوي في هذا الموطن، مفهوم؟ وإحنا حتى لو اختلفنا، لو ذكرنا بأن خلاف جمهور مع مالك، لو رجعنا للأصل يبقى الأصل مع مالك، يعني حتى لو اختلفنا وأيهما أرجح، لو هنقف على الأصل هنقف على الأصل مالك. لو احنا مش عارفين نرجح بين قول الجمهور وقول مالك، لا، ده احنا نقف على أصل ايه؟ كلام مالك، والجمهور هو المطالب بالدليل، صحيح كده ولا ايه؟ لأن الأصل أنه لا يدخل الصلاة إلا بيقين، ما تدخلهاش بشك، لا يدخلها بشك. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ لا، حتى لو اختلفنا وعايزين نرجح ومش عارفين نرجح كمان، لا، الأصل كلام مين؟ الأصل كلام مالك، لأنه واقف على الأصل أنه لا يصح دخول الصلاة بشك. الأصل دخولها ينبغي أن يكون برفع الحدث بيقين. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل
صلاة بغير طهور. طب لو أنك شككت أأنا على طهارة أم لا؟ الأصل إيه؟ لا أروح أتوضأ لأنني سأدخل في صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كلمة طهور هنا لابد إيه؟ يعني يكون الأمر على يقين، توضأ اغتسل رفع الحدث الأصغر رفع الحدث الأكبر ويدخل الصلاة بيقين، لا يدخلها بإيه؟ وهو متردد، لأن الشك لا يزيل يقين أمر الطهارة للصلاة. الصلاة ينبغي أن تدخلها بإيه؟ بهذا اليقين، لا تدخلها بهذا الشك. حتى لو أردنا وقع الخلاف بين الجمهور ومالك ولا تستطيع أن ترجح، الأصل كلام، الأصل كلام مالك. في حد عنده حاجة هنا؟ تفضل. في موطن النزاع الله يكرمك، أنا يعني شوف عايز تموتني، يعني أنت عايز تموتني تحرق دمي، كلمني في غير موطن النزاع. أتعب جدا، أتعب. ليه؟ لأن الأصل تتكلم في موطن النزاع، نص المسألة تجيب السهم كده ويكون في القوس في المسألة نفسها، ما تحومش حول المسألة. هل يدخل إيه؟ هل يدخل في صلاة العصر بشك بإيه؟ يعني إيه بدأ في يعني في أثناء صلاة الظهر شك، شك في إيه؟ ها الأصل إيه؟ ها إنه دخل الصلاة بيقين، خلاص كده؟ ظل على هذا اليقين إلى صلاة العصر. انتبه، ما هو الصلاة دخلها بإيه؟ دخلها بيقين. طرأ الشك فين؟ داخل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فضل على هذا الأمر إلى وقت الإيه؟ على وقت العصر. هو أصلا دخل الصلاة الظهر بإيه؟ بيقين طهارة. حدث الشك قبل الصلاة أم هو في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هو نفسه اللي قلت لك عليه، نفسه اللي قلت لك عليه. طب خلاص 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 خلاص، اذا وصل الامر الى هذا خلاص، واضح الكلام. اذا حتى المهم ايه يعني، ان لم يترجح امر فعندك الايه الخلاف في هذا الباب، ولكن اليقين تحرى لدينك، ولا تدخل الصلاه بايه، لا تدخل الصلاه بشك. مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا القاعده 26 بعد المئة، حتى لا نضيع يعني الوقت في المناقشات حول النزاع. لا خلاص ايه مال الايه، ما هو الأدلة؟ حديث عبار بن ميمون عمه، حديث أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. ده في موطن النزاع. إيه كلام في مسألة الأدلة؟ طب ما هي دي الأدلة أحمد بقولها لك. إيه ما هي دي الأدلة اللي بقولها لك؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. فين هو في الصلاة الآن، هو في الصلاة خلاص، لكن بنتكلم في رجل خارج الصلاة. أيوه وضحت كده مستعان. قلت لكم بلاش العمال نتكلم في مسألة الحفظ، بلاش اللحم الضاني وبلاش المحشي والحاجات مش محوى. القاعدة 26 بعد المئة. إذا انتهينا الحمد لله المسألة الماضية بس خلاص الحمد لله. القاعدة، المضطرد عرفا كالمشروط، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله الشرط العرفي كالشرط اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرط. وهذه القاعدة قد أحال الله تعالى عليها في الكتاب العزيز، فقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النساء له، قال في النساء له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
فما كان العرف فيه مضطردا لا يتبادر إلى الأذهان إلا ما كان عليه الناس، فهو كالمشروط لفظا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به إذا كان شرطا، إذا كان شرطا يثبت حقا على أحد، فإنه يجب على من هو عليه الحق أن يوفي به. إذن هذه قاعدة إيه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو الشرط العرفي يقوم مقام الشرط اللفظي. طبعا هذا في الشروط الجعلية، أي التي جعلها الناس بينهم إيه؟ بين بعضهم البعض شروطا، لأن الشروط قسمان: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية أي أن الشرع هو الذي أمر بهذه الشروط، يعني من شروط الصلاة الوضوء، مفهوم؟ ده شرط إيه؟ شرعي أم جعله الناس شرطا؟ شرط شرعي. لا نتكلم في الشروط الشرعية، نتكلم في الشرط الإيه؟ الجعلي، أي الذي جعله الناس شرطا، إما أن يكون لفظا بينهم، وإما أن يكون عرفا. وهذا الشرط لا يخالف الإيه؟ لا يخالف الشرع. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث جابر في خطبة الوداع قال: وإن أحق أن توفوا، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب عندنا شرط بين الناس، والمسلمون عند شروطهم، وهذا الشرط بينهم بأن الرجل لا يجوز أن يدخل بالمرأة بعد العقد، بل يدخل بها في ليلة الزفاف، صحيح ولا لا؟ هذا شرط عند الناس، بأن الرجل إذا عقد على المرأة ما ينبغي له أن يجامعها أو يدخل بها ويقول بأنها زوجتي. لما؟ لأن الناس اتفقوا على هذا الأمر العرفي بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق الشروط أن توفوا به إيه؟ ما استحللتم به الفروج، وهذا شرط واجب عليك أن توفي به إيه؟ أن توفي به. واضح الكلام؟ إذن هذا الشرط يكون مقام اللفظ. لو أنك أخذت المرأة ودخلت بها بعد العقد لأنكر عليك الإيه؟ لأنكر عليك الناس جميعا، مفهوم؟ وليس هذا من باب لأن الناس هم الذين جعلوه، لكن لأن الشرع هو الذي إيه؟ أحال إليه، قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به إيه؟ ما استحللتم به الفروج. فالمعروف عرفا كالمشروط إيه؟ كالمشروط شرطا. الجماعة في البيوع والشراء يتعارفون بينهم في مسائل، لكن هذه المسائل العرفية ينبغي أن يكون لها أصل الحل، لا يتعارفون على أشياء لها محرمة في الشرع. يعني مثلا تعارف الناس على أنه مثلا في البورصة، مر عليها السنين، تعرف الناس على أن ممكن أبيع سلعة قبل أن أقبضها، قبل أن أقبض السلعة. يعني أنا اتصلت بزيد مثلا، سين من الناس زيد، قلت له أنا عايز أشتري منك سيارة، خلاص حمولة سيارات بكام؟ بمليار جنيه وليكن. زيد قال لي خلاص بعد أسبوع هتكون عندك. خلاص قفلت معاه في التليفون، رحت متصل بعميل، قلت له انت كنت عايز تشتري مجموعه سيارات كذا، قال لي اه، قلت له الله تعمل مليار ونص، قال خلاص بكره فلوس تكون عندك، يجيب له الفلوس يقول له يومين والعربيات تكون عندك، حكم البيع باطل. ليه؟ لاحاديث كثيره. فعندك في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الطعام حتى يقبض، عن بيع الطعام حتى ايه؟ حتى يقبض. إذن لا يجوز بيع شيء حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أعلمه إلا أنه يكون في كل شيء، يعني مش في الطعام إيه؟ ليس في الطعام فقط، وإنما ذكر الطعام لأهميته وأكثر الناس يتعملون فيه، ولكن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح الكلام كده؟ طيب يبقى ابن عباس يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبض. طيب إذن عشان تقبض شيء لابد، عشان تبيع شيء لابد أن تقبضه، مفهوم هذا؟ لذلك حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، الرجل يريد مني الشيء وليس عندي، فأبتاعه له من السوق. بيقول بيجي مثلا عايز يشتري مني حاجة وهو مش عندي الحاجة دي مش عندي، فراح أقول له طيب هات الفلوس تعالى بكرة تلاقيه خلاص، أو العربون اللي بيه وتعالى بكرة تلاقيه. يجي يروح مثلا يشتريها له من إيه، من واحد تاني، ويجي يأخذ هذا البائع. حكم هذا البيع يا رسول الله؟ قال النبي له لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. مش ده شغالين فيه الناس كلها؟ ها؟ لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. وإياك أن تقول هذا أمر عم به البلوى، طب ما هو الربا أمر عم به البلوى، وترك الصلاة أمر عم به البلوى، ومحرمات كثيرة عم بها البلوى. إذا عم البلوى في شيء يترك الشرع له؟ لا طبعا، لا، الشرع باق كما هو. ولو أن أهل الأرض خالفوا جميعا لأكبهم الله في النار ولا يخاف عقباه، لكن عليك أن أنت تبين الشرع، مفهوم؟ إذن قال لا تبع ما لا تبع ما تملك لا تبع ما ليس عندك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع حتى تبتاع، أي حتى تشترى. حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، حديث كثيرة جدا، أنه لا يجوز بيع الشيء حتى إيه؟ تقبضه. شوف بقى البورصة أغلبها كده، أغلبها كده. لذلك ما ينفعش تدي حكم معين في البورصة. إيه حكم البورصة؟ السؤال خطأ، لأن البورصة دي مش حاجة معينة. البورصة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدة أشياء، بيوع كثيرة جدا. ما البيع الذي تتكلم فيه؟ فصل، واضح؟ وإن كان الأغلب فيها أنها فيها بيوع محرمة، إما بيوع محرمة نوعا عينا، وإما محرمة بالطريقة، يعني الطريقة نفسها محرمة، كمثل هذا الذي ذكرته لك، يبيعون ما لا يقبضون، مفهوم هذا الكلام؟ أو نوع عين المسألة نفسها، خمر ولحم خنزير وإلى آخر، مفهوم هذا؟ فتعرفوا على هذا، تعرفوا على هذا، لكن هذا عرف بينهم إيه؟ عرف المحرم، مفهوم؟ لذلك لا يصح أن يقال العقد شريعة المتعاقدين، غلط، العقد شريعة الله. يقول الشافعي في الأم والأصل في العقود التعبد، الأصل في العقود التعبد، لا يقال العقد شريعة المتعاقدين. شريعة المتعاقدين، وأين شريعة الله إذن؟ هذا كلام المشركون والكفرة، يأذن بالله، الذين لا دين لهم يحكمهم ولا ضابط عندهم، لكن المسلمون ينضبطون بضوابط الشرع، لو حدود لا يتعدونها. فأي مسألة ينبغي أن ينظر فيها، في شرط هنا، الشرط هنا ده محرم، لا يجوز، ده يبطل العقد كله، مفهوم الكلام؟ لكن أن الناس يتفقوا على أشياء وإنت تيجي تقول هذا مما عم به البلوى، ده ضلال مبين، مفهوم؟ فالمعروف عرفا كالمشروط إيه؟ كالمشروط شرطا. نعم. لا، ما معنى كده ان انت بعت، ايوه معنى كده ان انت بعت، اشتري بمالك، قول له ان شاء الله فوت عليا بكره او بعده، اشتري انت بمالك وتكون عندك، تاخدش منه حاجه. لا، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الدين بالدين، لو كنا الحديث صحيح، لكن اجمع العلماء على انه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو الدين بالدين، لان انت لما ياخد منك عربون يبقى انت كده ليك عنده فلوس، وهو ليه عندك سلعه، يبقى دين بدين، صح ولا لا؟ افرض ما فيش حاجه جت، فين العربون بتاعي؟ معلش والله معيش فلوس، مفهوم؟ او هو اتاخر عليك وجالك بعد مده وانت جبت الحاجه وما جالكش، ها، فين السلعه؟ وجالك بعد كده قال لك والله انا تعذرت ومعيش فلوس عايز العربون بتاعي. لا، ما فيش عربون، احنا تعرفنا في السوق انك لديت عربون وما جيتش، مالكش عربون، هيجيب لك ناس وتتخانقوا مع بعض وتموتوا بعض. طب وليه كل ده؟ طب ما تمتثل امر الشرع وتريح نفسك، خلاص. اضف الى ذلك انه لا يجوز بيع العربون، يعني ما ينفعش، وهذا مذهب الجمهور، لا يجوز انك تعطيه مساله عربون. عايز حاجه، تعالى من بكره ان شاء الله او بعد، اجيبها بفلوسي امتلكها انا الاول واحطها في المحل، جه ياخدها، الحمد لله اتفضل هات الفلوس، ما جاش السلع عندي، انت كده كده بتقول ان انا بشتغل فيه، لكن اخذ عربون واجيبها لك بكره، طب تجيبها انت بكره تكون هي مثلا ب 10000 جنيه وهو اداك 1000 جنيه وما جالكش، ها، مين الخسران؟ حضرتك، مفهوم؟ لانك ممكن تجيب له سلعه ما حدش ياخدها الا هو فقط، يبقى انت اللي خسرت،
جالك بعد مدة عايز العربون ما انا ما خدش السلعة بتاعته، حدث اي مشكلة، طب هتقول له ايه؟ طب وانا السلعة دي هتروح فين؟ فيقع الايه؟ الشحناء والبغضاء بين الناس. واضح؟ فهم كتاب البيوع ده بقى يعني حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة والعافية. طيب حتى توجد، حتى توجد. قال القاعدة 27 بعد 100، والمسألة فيها تفصيل يعني بيع السلم، هذه فيها تفصيل بيع الاستصناع، لكن هذا ليس وقت شرح البيوع. القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها الكتاب والسنة، وهي أن الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب، ولا يأسم بفعل ما فعل من محظور. الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب، ولا يأسم بفعل ما فعل من محظور، لأنه جاهل به. لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطا. الشيخ هنا بيقيد، يبقى ذكر أولا الجاهل على إطلاق، ثم بعد ذلك الشيخ قيد، قال لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطا، لم يسأل ولم يبحث، فنلزمه بالواجب من هذه الناحية. واضح يا جماعة؟ فنلزمه بالإيه؟ بالواجب من هذه الناحية، حيث إنه ترك ما يجب عليه من التعلم، يجب ما ترك ما يجب عليه من إيه؟ من التعلم. فاكرين ضابط ابن القيم لما قسم ابن القيم المقلدة إلى ثلاثة أقسام؟ ثاني، قال قسم لم يتعلموا وليس عندهم من يعلمهم، قال فهؤلاء معذورون باتفاق أهل العلم، يعني هم جهال وليس عندهم أصلا من يسألوه. واضح؟ هم جهلة وليس عندهم من يسألوهم، ليس عندهم من يتعلموا عندهم، ليس عندهم من يعلمهم ولا يسألوهم، هذا باتفاق أهل العلم فهو معذور. ثانيا، رجل جاهل وعنده من يبين له ويعرض عنه، هو يعرف أن هذا الرجل عنده هذا العلم وهو لا يريد أن يذهب يسأله ما حكم كذا، هو يعرض. ليه؟ لأنه راض بما بما هو عليه، لا يريد أن يسأل، لأنه لو سأله قد يقول له هذا حرام وأنا أريد هذا الشيء. قال ابن القيم وهذا لا يعذر، هذا لا يعذر، لأن إعراضه هذا بإرادته هو، لأنه أعرض بإرادته، وإن كان لا يعلم لكن عنده من يبين له. مفهوم؟ وهذا هو قول الشافعي، ولو ترك الجاهل لهذا لكان الجاهل أفضل من العالم، لأن الذي علم المسألة ثم خالفها وهذا الرجل يحاسب، أما الذي جهل المسألة وعنده من يبين له وما ذهب ولو عذر لهذا لكان هذا الجاهل أفضل من الذي علم. مفهوم؟ فهو جاهل وعنده من يعلمه، عنده من يبين له، عنده من يسأله، ولكن مع ذلك أعرض عن هذا، فيسمى هذا معرض، فيكون هو الذي اكتسب ذلك. قال وهذا لا يعذر. قال ابن القيم وأما الثالث الذي بين له الدليل في هذا ثم أعرض عنه وصدف عنها، أعرض عن الرجل الذي تكلم بالدليل وأعرض وصدف عن الدليل، قال وهذا في كفره تفصيل، هذا في كفره تفصيل. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذه أقسام أقسام الناس. الشيخ ابن عثيمين بيقول هنا، لاحظ، يقول لكن قد يكون هذا الجاهل مفرطا، لم يسأل ولم يبحث، يبقى هذا الرجل أعرض، يبقى هذا الرجل هذا الرجل معرض. مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا لم يحصل منه التفريط، وإنما كان غافلا غفلة نهائية ولا يعرف من هذه الأمور، ولا تحدثه نفسه بأنه حرام أو ما أشبه ذلك، فإنه يرفع عنه. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام
المسيء في صلاته. والشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري يقول ينبغي أن يقال حديث تعليم الصلاة لا يقال حديث المسيء، لأن هذا فيه إساءة للصحابة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته الذي كان يطمئن، الذي كان لا يطمئن فيها، لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، وكان لا يحسن غير ما كان يصنع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأن وقتها لم يخرج، فهو مطالب بفعلها على وجه التمام. إذن هذا الرجل الذي صلى هذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء الصلوات الماضية كلها، ما هو مضى يمكن أسابيع وشهور وسنين على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إيه؟ أعد إيه؟ كل هذه الأمور وكل هذه العبادات. إذن القاعدة إيه؟ أن الجاهل لا يلزم بإعادة ما ترك من واجب، ولا يأسم بفعل ما فعل من محظور. ثم قيد الشيخ بإيه؟ بأن هذا الجاهل ينبغي ألا يكون معرضا عن هذا العلم، إذا كان عنده من يبين له، كان عنده من يسأله، واضح، فرط في التعلم، لم يتعلم دينه. وأنا بفضل الله في سلسلة محاضرات أنا عملتها في منزلي، لكن ما فيش طلبة، عملتها في منزلي للأمر الوقت، يعني اسمها المفصل في تحقيق العذر بالجهل. ذكرت فيها عدة مباحث، وأنا في المبحث الأخير ذكرت المبحث الأول الأدلة، ثم الاعتراضات على هذه الأدلة، لأنك لو ذكرت الأدلة فقط ما هناك أدلة، لكن الاعتراضات على هذه الأدلة، لأن المخالفين عندهم إيه؟ اعتراضات عليها، وذكرت الرد على هذه الاعتراضات. ثم عملت مبحث ثاني وهو تحقيق العذر بالجهل عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه ابن تيمية اشتهر عنه أنه لا يعذر مطلقا، تكفير صرف، مفهوم؟ فبينت في هذا المبحث تحقيق ابن تيمية في هذا الباب. ثم اشتهر عن ابن باز أنه أيضا لا يعذر بالجهل مطلقا، مفهوم؟ يعني حاجة غريبة جدا. لما تكلمت في بحثت في هذه المسألة قلت طيب يعني مشايخ كبار قالوا بأن الشيخ ابن باز لا يعذر بالجهل، قلت لا، طب أنا إيه الأمر يعني لما أنا أقرأ بنفسي؟ جردت فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وجدت فيها في اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز بلا مبالغة عشرات الفتاوى في أمر العذر بالجهل، حتى مفصل من الشيخ رحمة الله عليه، مفهوم؟ ثم كتبت مبحثا آخر، عملت الشيخ ابن باز ده لوحده هو اللجنة الدائمة، ثم كتبت مبحث رابع أيضا في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة، ثم مبحث خامس وهو في تحقيق العذر بالجهل عند أئمة الدعوة النجدية، وهذا يعد من أهم المباحث، أئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته، واضح. وأنا أصلا يعني كان عندي في الدرر السنية أنا أحب أن آتي بكلام الناس من كتبهم، ليه؟ لما بتجلس مع المخالفين وتنقل عن رجل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال، يقول لك لا، مين فلان ده، ما بيكذبوا عليه كتير. لكن لما تأتي بكلام الشيخ محمد نفسه، محمد بن عبد الوهاب نفسه، أبناؤه، تلامذته، من كتبهم، من الدرر السنية والرسائل وغيرها، لا مناص له إلا أن إيه؟ إلا أن يسلم، وكلام واضح ووضوح الشمس. لذلك كان المبحث ده أهم المباحث، لأن كل التكفيرين وغلاة التكفيرين اللي بيتكلموا في المسألة دي الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو اللي قاله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال، وأئمة الدعوة النجدية قالت، واضح. لذلك كان المبحث ده من أهم المباحث. ثم بعد ذلك بقى في مبحث الشبهات عندهم دي لسه ما كملتش فيها، أسأل الله المعونة. القاعدة 28 بعد 100 في فتاوى نور على الضرب، يقول الشيخ القاعدة الشرعية أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، كل نجس
حرام، صحيح، وليس كل حرام لا يلزم، يعني لا يلزم أن يكون هذا الشيء محرم أن يكون نجس، مفهوم؟ يعني إذا اختلفوا مثلا في الخمر هي نجسة أم لا، لا يلزم من أن حرمتها أن تكون نجسة، مفهوم؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، فلا يستلزم من حرمة الشيء النجاسة ويلزم من نجاسة الشيء الإيه؟ الحرمة، وهذه أنتم تعرفونها إن شاء الله. القاعدة 29 بعد 100، يعني إن شاء الله ما ننتهي من هذه الرسالة، بعض الإخوة وكثير من الإخوة بيقولوا عايزين نعمل المحاضرة دي يوم الأحد في الأصول فقط، يعني إذا انتهينا من رسالة الشيخ ابن عثيمين في أمر آخر أيضا في الأصول، ها تريدون هذا؟ يعني مثلا انتهينا إن شاء الله من هذه، هناخد القواعد للشيخ ابن تيميه، الشيخ ابن تيميه، أو الواضح في أصول الفقه، قواعد في أصول الفقه لشيخ باكستاني، أصول الواضح في أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، كتاب طيب جدا عبارة عن قواعد أيضا. الواضح، واضح. قاعدة 29 بعد 100، يقول الشيخ ابن عثيمين: قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة، ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعا لهوى الإنسان ومزاجه، ولكنها تبع لما جاء به الشرع، فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلا ويسرا يكون من الشريعة، لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيرا ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة، ولكن هذا فهم خاطئ، فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس يسر باعتبار أهواء الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن فرق بين الدين يسر تبعا لأهواء الناس، والدين يسر أي بما جاء به الشرع. فلو أن امرأة مدت يدها لا تقول الدين يسر وأسلم عليها، لا، الدين هنا حرم ليه؟ حرم المصافحة، فلما حرم المصافحة إذن هذا هو اليسر، هذا هو الإيه؟ هذا هو اليسر. إذا حرم الشرع النظر إلى النساء الذي ابتلى به كثير من المسلمين، نسأل الله العافية، إذا حرم الشرع النظر إلى النساء يبقى هذا هو اليسر. إذا حرم الزنا، حرم الخمر، حرم الأمور، واضح، إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو اليسر. إذن الدين يسر في تشريعاته، وليس للتشريعات تبعا لأهواء الناس أن يقول والله يا أخي الدين يسر، يعني طب تعالى صلي، الدين يسر، مفهوم؟ يسر في إيه؟ يسر في ترك الصلاة، مفهوم؟ أترك هذا المحرم، يقول لك أنت أخي متشدد، الدين يسر، مفهوم؟ حتى يعني في قراءة القرآن يقول لك أنت يا ابني متشدد ليه كده، حتى في محافظة على طلب العلم يقول لك أنت متشدد ليه، الدين يسر. وللأسف تأثر بهذا الكلام كثير من المسلمون تأثروا بالناس، تأثروا بالمجتمع، والأصل أنك تؤثر فيه لا تتأثر منه، فعلا أثروا في كثير من المسلمين، وليس العوام، بل أثروا فيما يسمون بالملتزمين، المجتمع أثر فيه، الناس أثروا فيه، تجد هذا في هيئاتهم، تجد هذا في لباسهم، تجد هذا في طريقة كلامهم، تجد هذا في حياتهم العملية، تجد هذا حتى أثروا عليهم في أمر الكسل، وفي أمر البعد عن العلم، وفي أمر البعد عن الدين، وفي أمر البعد عن أشياء كثيرة جدا، أثر الناس في كثير من المسلمين، في كثير حتى من الملتزمين الذين الأصل أن يكون عندهم الانتماء لهذا الدين، المفترض أن يأخذوا بالناس إلى ما كان عليه الرعيل الأول، هذا هو الأصل، ولكن العكس وقع، أنهم هم الذين أخذوا الناس إليهم، واضح؟ فالأصل أننا نؤثر في الناس، لا نتأثر بهم، لا نتأثر بكلامهم، نسمع مصطلحات كثيرة جدا حتى بين صفوف طلاب العلم، مصطلحات، مصطلحات عامية محضة، واضح؟ مصطلحات سيئة سوقية. ترى كثير من الملتحين يرون هذه هذا الكلام ويتلفظونه ويقولونه فيما بينهم، ألفاظ العوام بل السقاط من الناس هم الذين يقولونه، لكن هذا دليل على أن قلوبهم تأثرت بهذا المجتمع، وهذا التأثير إنما هو ناتج عن ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ناتج عن عدم السير في هذا الدين من طلب علم وقراءة قرآن وقيام لليل ومحافظة على أمر الدين. لكن الأصل أنك تؤثر في الناس، هذا تراه من ألفاظك ولا تعرف أنهم في لحن القول، ليس هذا خاص بأمر المنافقين بل هذا كلام عام، لأن كل إناء ينضح بما فيه. ستجد المجتمعات غيرت في كثير من المسلمين، غيرت فيهم كثيرا، حتى في طريقتهم، في هيئاتهم، في لسانهم، في كلامهم، مفهوم؟ والأصل أنك إذا كنت تريد أن تكون قائدا أنك أنت الذي تغير وأنت الذي تؤثر، لكن لا تتأثر، لا تتغير أنت، يعني حتى لم تثبت، يعني أنت المفترض أنك تتقدم، تكون أنت قائدهم، أنت المقدم، يعني حتى لا تثبت، لا ده أنت كمان راجع كمان ورا، مفهوم؟ فينبغي للإنسان المسلم الذي عنده إرادة قوية وعزيمة قوية ألا يؤثر فيه المجتمع، اوعى المجتمع يؤثر فيه، والله نصيحة مني، لا يؤثر المجتمع فيك، حتى وإن كان المجتمع الذي حولك كما تراه الآن كله تثبيط وكله ضعف كله خوار، إلا من رحم رب العالمين، وأقل أقل القليل ما هم، واضح؟ لا تغتر بأن الناس ضعفاء، عندهم خوار في العزيمة، عندهم خوار في الإرادة، كسالى، مثبطون جميعا، كل من حولك يثبطك، كل من حولك يريد أن يجعلك كسلانا، كل من حولك يريد كذا ويريد كذا. لا تجعل هذا الكلام يؤثر عليك أنت، فرق بين كلامه وفرق بينك أنت، ما تجعلش الاثنين بينهما تلازم، واضح؟ كثير من الناس يعرضون آراءهم فيك أنت، فيقولون عليك ده أنت أصلا ضعيف الشخصية، أنت أصلا كسلان، أنت أصلا عندك ما عندكش عزيمة، أنت ما عندكش إرادة، أنت فاشل أصلا، وأنت كذا وأنت كذا. هذه آراءهم، دي مش أنت، دي آراءهم هم، لكن مش أنت كده، واضح؟ فرأيك في أنا لا يدل علي أنا، ده رأيك أنت، لكن أنا مش كده، فهمت المسألة؟ فرق بين كلام الناس وفرق بينك أنت، بين إرادتك أنت وشخصيتك أنت، مفهوم؟ ستجد كثير من الناس كلما قمت يريدون أن يضغطوا عليك، المجتمع كده، لذلك أنت غريب، مفهوم؟ ممن حولك، ممن أمامك، ممن خلفك، مما في القرية، في المدينة، حتى في بيتك، في أبيك وأمك وأهلك وإخوانك وزوجك، مفهوم؟ قد يكون من كل شيء، لأن الزمن تغير، الزمن زمان فتن، مفهوم؟ لكن فرق، اعمل فارق كده عزل بين كلام الناس وآراءهم فيك، ان انت جاهل وانت ضعيف وانت ما تعرفش وانت كذا وانت 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 وانت، يقول عنك كل شيء، ده كلامهم هم، دي آراءهم هم، لكن انت مش كده، فاهم؟ انت عندك إرادة، خلق الله لك فيك إرادة وخلق فيك مشيئة، واضح؟ استعن بالله ولا تعجز، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه الأمور تجعلك تشق الصخر، مفهوم؟ لذلك كل من فهم هذه الأمور فرق بين كلام الناس، واضح؟ وابتلاءات الحياة، وفرق بين حياته هو الشخصية وبين أموره هو الداخلية، لأن أنت عندك إرادة وأنت عندك قوة، مفهوم؟ لكن ما الذي يجعل هذه الإرادة لا تستيقظ وهذه القوة لا تقوم؟ كلام الناس. يعني انظر إلى الأعمى والأقرع والأبرص، حديث صحيح البخاري، الأقرع والأعمى والأبرص كل منهم كان يشتكي، لكن أنا وقفت عند كلمة واحدة بس، لما أرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر فقال للأعمى والأقرع والأبرص في قصة طويلة، ماذا تريد؟ الأقرع بيقول إيه؟ أنا أريد شعرا حسنا مما قذرني به الناس، يبقى الناس عمالين يقولوا ده انت أقرع، ده انت أقرع، ده انت عندك شعر، ده انت أصلع، فتضايق من الكلام ده. الأعمى قال أريد بصرا مما قذرني به هؤلاء القوم. كل شوية أنت أعمى، ده أنت مش عارف إيه، ده أنت كذا. الشيخ النباس كان يحفظ الكتب الست، تعرف دي. الأبرص قال أريد جلدا حسنا مما قذرني به الناس، أنا عايز جلد أفضل من ده، الناس كلهم عم يقول لي أنت جلدك كذا وأنت جلدك كذا. لاحظ كلمة إيه؟ الناس الناس الناس. يبقى الناس هم اللي أثروا في إيه؟ أثروا فيه، عشان كده إيه؟ صاروا يتكلمون بهذه الكلمة. فتجد كثير من الناس يتأثرون. لا، لا تتأثر بالناس، لا تكن إمعة. إذا أحسن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك كده أن أنت متأثرش بالناس. إذا أحسن أحدكم أحسن، إذا أحسن الناس أحسن معهم، وإن أساء أساء معهم. لا، إن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أهو بيقول لك لا تتأثر بإيه؟ لا تتأثر بالناس. فرق بين كلام الناس فيك وبينك أنت، أنت مش كده. أنت يعني أنت هكون مين؟ يعني أنت هكون ابن تيمية يعني؟ يعني أنت فاكر نفسك مين؟ أنت فاكر نفسك الإمام البخاري؟ يعني هو أنت فاكر نفسك مين؟ يعني أنت مش عارف إيه؟ هو أنت يعني كذا وأنت كذا؟ شوف ابن عباس لما قيل له ويحك يا ابن عباس أو الناس يسألونك وعندهم أصحاب رسول الله، ابن عباس ما تأثرش بالكلمة دي، فجعل ده رأي صاحبه، هو رأيه كلامه، لكن مش هو ده ابن عباس. فاهم الكلام؟ فقال لصاحبي هلما نتعلم العلم. فصاحبي يقول له ويحك يا ابن عباس، هؤلاء أصحاب رسول الله، يعني الناس هيسيبوا أصحاب النبي هيجي يسألوك أنت؟ ابن عباس قال إيه؟ قال فتركتهم. يبقى جعل رأيه هو ده رأي صاحبه، لكن مش هو ده ابن عباس. صحيح؟ مش هو ده ابن عباس. بعد كده إيه؟ بقى ابن عباس الصحابة بيجي يسأله. ليه؟ لأنه لم يتأثر بإيه؟ بالكلام. ففرق ابن عباس بين نفسه وبين كلام الغير. فلو الناس كلهم أطبقوا على أن أنت فشل وضعيف كسلان ما تقدرش ومش هتعرف وانت مين وفلان مين وانت هتبقى زي مين وانت هتبقى ايه وهتبقى كذا وهتبقى كذا، لا طبعا مش عمرك ما هتبقى كذا ولا تبقى كذا ولا تبقى كذا. الناس فيهم كذا لان الناس اصلا ضعاف. واضح في هذا الزمان؟ واضح صار فيه ضعف وخوار. انت مش كده. لا، لا ينبغي ان تسلك هذا الركب. انت رجل تقول المصادر عندي الكتاب والسنة واجماع السلف، يبقى ينبغي أن تكون مثله في الهمة. مشكلة الأمة عندنا الهمة والضعف، الهمة والكسل. ضعف هذه الأمة في الكسل، وما عنديش وقت وما أقدرش وما أعرفش ومش ممكن وما أقدرش أعملها وما أقدرش تيجي ومش ممكن أفعل كذا ودي فوق طاقتي ودي مش عارف إيه. الكلام ده هو اللي بيثبطك. ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. خلاص انت عايز تبقى كده خلاص، وانا عند ظن عبدي بي انت عايز كده خلاص. لكن لو انك استعنت بالله عز وجل واستعنت بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سنن ابن ماجه ان المعونة على قدر المؤونة. اوعى تقول انا ما اقدرش ما عنديش وقت، ده كلام الكسالة، ما تكونش زيهم. في تلاقي مش الله ما الملتحين كده والعوام عندهم هم عنهم. دعك من هؤلاء، لكش دعوة بالناس اللي حواليك حتى وبين أصحابك، دعك من كل هذا، أنت غير دول. مفهوم؟ يعني شوف انظر للأئمة السابقين ما كان عندهم مثل هذه المصطلحات. مسألة مصطلح ما والله ما عنديش وقت وما يعملش وما عنديش مش عارف ومش هقدر وما أقدرش وما فيش وما عنديش وما عملش، لا ما كانش عندهم هذه المصطلحات. شوف ابن تيمية رحمه الله حصل له بلايا. ابن تيمية ده شاف البلاءات حتى في السجن، لما تسجن برضه ما كانش ساكت. ليه؟ لأن عنده هدف، عنده هدف تبليغ الدين. حتى هو في السجن ما كانش ساكت، برضه كان بيكتب فتاوى تجيله من بره يكتبها. الفتاوى اللي بين ايديك دي كاتبها في السجن، خدوا منه القلم وخدوا منه الورق بقى يكتب بالفحم. الفحم اللي بيتولع بيولعوا بيه راح بقى يكتب على رؤوس المسائل على الحيطان والجدران. لما دخلوا عليه بعد ما مات شافوا رؤوس المسائل مالية السجن. ليه؟ عشان ايه؟ تثبت في ذهنه ويحفظه. خدوا منه كل حاجة أما خده منه كل حاجة قاعد يقرأ في القرآن، ختم القرآن 80 مرة، واضح؟ والتفسير بقى يجي يقف عند كل آية ويبين فيها، وكان معاه واحد بس في السجن كان هو اللي بيكلمه. شوف ابن حزم، ابن حزم ده كان ابن أمير، يعني كان بياكل كده بمعلقة ذهب، كانت بتأكله واحدة، الجواري كانوا بيأكلوه وهو صغير، يعني واحدة تأكله واحدة تشربه مية والتانية تجيب له رز بلبن ومش عارف ايه، ودي بتحميه وده وهو صغير، فاهم؟ ابن كان ابن خليفة، ابن خليفة يعني عندنا كده ابن ملك، يعني زي ما بيقولوا كده مولوده وبقه معلقة ذهب. طب انت يعني الواحد اللي يطلع كده اصلا يتربى على كده معروف ان ايه هيطلع، ايه يطلع طري، صحيح ولا لا؟ يطلع كده ايه يعني عزيمته، ما عندوش عزيمة اصلا، لانه زي ما بيقولوا كده ربته الجواري. لكن شوف الراجل عنده عزيمة، لم يأبأ ان واحد يجي يخش المسجد، ابن حزم يخش المسجد كده واحد يقول له صلي ركعة تحية المسجد، يصلي على جنازة ويطلع، يجي يصلي واحد يقول له اقعد، لم يقبل لان عنده عزيمة، بدأ يطلب العلم. شوف حتى في كلامه في أبياته الشعرية يقول لك منايا في الحياة علوم أبثها، يقول لك أنا الشمس في جو النهار وفي بحر العلوم، ولكن عيبي أني مطلع الغرب، عيبي ان انا فين؟ في المغرب. هو اللي عايز يشتهر كان بيجي المشرق، فاهم؟ يقول لك انا الشمس في جو العلوم ولكن عيبي اني مطلع الغرب، واضح؟ ولو جئت لاهل المشرق لتبين لهم الاسف والكرب، يقول ده لو كنت عندهم هيتبين لهم الاسف والكرب. ليه؟ لان اهل المشرق كانوا بقى شافعيه وحنابله، ده هو مش خلصين له في اهل في الملكيه هناك، هيجي عندنا احنا كمان، فاهم؟ فكان عنده اراده، تقرأ ترجمته إرادة لا تتوانى أبدا. الرجل ده أبوه مات وكل الإمارة والمال والقصر اللي كان عايش فيه كله ضاع، ضاع، ما كانش لا يأكل، وكان برضو يطلب العلم ويتعلم، وسجنوه وكان برضو يتعلم، ونفوه، ولما نفوه وكل ما ينفوه من بلد يروح يعلم الناس فيها، وحرقوا كتبه كتبها تاني من حفظه. ليه؟ عنده هدف، هو عنده هدف، ما غروش بقى الايه اللي حواليه بقى من دخول البربر الاندلس والقصة اللي حصلت في التاريخ دي، ما غروش كل هذه الامور، وشافوا امور يمكن انت مش عندك اي حاجة منها خالص. ليه؟ لانه فرق بين كلام الناس وفرق بين ارادته هو وعزيمته وشخصيته هو، واضح؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ايه؟ انتسق في نفسك، لا تتوانى، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك نحن نحتاج دوما إلى الثبات على الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نحتاج إلى الثبات على هذه الهداية. فيقول الشيخ هنا في القاعدة 30 بعد 100 نذكرها ونقف عندها إن شاء الله. قال وهنا مسألة، طيب وهنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها، وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسيا أو جاهلا، يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة. فلو أكل الإنسان لحما وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له بعد صلاة أنه لحم إبل، واجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم. لأن الشيخ يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثا حين صلاته، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة. هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث. أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مثال ذلك، يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام
في الحديث الذي رواه مسلم كبر في الصلاة ثم قال على رسلكم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل وخرج وشعره يقطر ماء، ثم كبر النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هنا لما كان جنبا عليه الصلاة والسلام. طيب في أمر النجاسة التي تعلق مثلا باللباس، شوف حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. واضح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة فخلع نعله، فخلع الصحابة نعلهم، قال ما حملكم على أن تخلعوا نعلكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثا. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لم يستأنف إيه؟ صلاته. إذن ما ينبغي أن تدخل وأن تعلم أن في ثوبك نجس، مفهوم؟ لكن بعد أن انتهت الصلاة وعلمت أنه كان في ثوبك نجاسة، فهنا أنت إيه؟ أنت هنا معذور، على الراجح أنت هنا معذور، لأن الناس هنا لا عذر عليه، لأن إزالة النجاسة من الثياب على الراجح أنها واجبة وليست شرطا، أما رفع الحدث هذا إيه؟ شرط. أحسن. قال ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلته صحيحة ولا إعالة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده، فهو شرط إيجابي وجودي، يعني لو أنك تيممت بغير النية، معذرة، اغتسلت بغير النية أو تيممت بغير النية، حكم الصلاة هنا ما في نية أصلا، هو اغتسل فقط، نزل مثلا في بحر وخرج لم ينوي الغسل أو رفع الحدث، حكم الغسل هنا، حكم الصلاة باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لو خد بالك هذا من فعل المأمور، لو أن أمامك نجاسة وأنت أزلتها لكن لم يكن عندك نية، صحت إزالة النجاسة ولا لا؟ صحت إزالة النجاسة. فرق بين فعل المأمور وترك المحظور. فقال الشيخ هنا وأما الطهارة من الخبث فهي من باب ترك المحظور، لأنه شرط سلبي عدمي، أي مطلوب إيه؟ عدم هذا الشيء، المطلوب إزالته، فهو شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان. وفي قصة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. ثم ذكر الشيخ الايه الذي وقع في هذا الحديث. طيب معذرة، سنكمل الى القسم الثالث وننتهي منه، وهو قواعد في التعارض والترجيح. طيب القاعدة 31 بعد 100، فتاوى نور على الضرب. اذا القاعدة الماضية هي ايه؟ فرق بين فعل المأمور وفرق بين ترك المحظور، مفهوم هذا؟ قال السفر الذي تقصر فيه الصلاة ليس له حد في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك لأمته، فتحديده توقيف أي موقوف على ما ورد الشرع به، وإذا لم يرد الشرع به كان مرجعه إلى الإيه؟ إلى العرف. فما تعرف الناس على أنه سفر فهو سفر، وما تعرف الناس على أنه ليس بسفر فليس بسفر، فإن القاعدة أن كل ما جاء بالشرع غير محددا شرعا فإنه يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وعلى هذا قول الناظم اللي هو الشيخ ابن عثيمين نفسه، هو الشيخ ابن عثيمين في نظمه رحمه الله تعالى، وقد شرحت هذا النظم في خمس محاضرات، كل محاضرة من ساعتين أو أكثر، كان في شبرا، لكن الشيخ لم يكمل النظم أصلا، وقف عند العام والخاص والشيخ مات رحمه الله. قال وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، يعني كل ما لم يأتي تحديده في الشرع فبالإيه؟ فبالعرف، لأن هذا الأمر العرف إذا أحال الشرع إيه؟ إذا أحال الشرع إليه. والقاعدة تعرفونها، كل أمر جاء به الشرع ولم يحد ولم يضبطه فحد وضبطه الإيه؟ العرف. مفهوم هذا؟ كما ذكرنا نفقة الزوجة، نفقة الزوجة الشرع جاء بها ولكن لم يحددها، لكن أحال إلى العرف تحديدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن حق الشروط أن توفي به ما استحللتم به الفروج. مفهوم؟ فالشيخ هنا يقول وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع، يعني لم يحدد في الشرع، كالحرز، فبالعرف حدوده. كالحرز يعني إيه؟ يعني لو أن رجلا سارق سرق من غير حرز، هذا لا قطع عليه وإنما عليه تعزير، القاضي يعزره لكن لا يقطع يديه. يعني إيه الحرز وما هو الضابط في الحرز؟ قال لك الحرز ما تعرف الناس عليه أنه حرز، يعني كل ما أخفاه الناس عن الناس. يعني مثلا أنت حضرتك في شقتك وأغلقت بابك وسايب حاطط خزنة وحاطط فيها فلوس، جي واحد حرامي فتح الباب وراح إيه فتح الخزنة وراح واخد الفلوس، حكم السارق هذا إيه؟ قطع اليد خلاص، لأنه سرق المال منين؟ من حرز. خلاص. طيب لو الرجل ده حاطط فلوسه في البلكونة، هو سيبها كده حاططها في البلكونة، رميها في البلكونة كده، وجي الحرامي راح طالع البلكونة راح واخدها وماشي، هل العرف يعد هذا حرزا؟ يعني هل يعده حرز؟ هي البلكونة بتشيل فيها فلوس؟ لا مشيلش فيها فلوس، فلا يعده العرف ايه حرز. وقد يكون في بلد، في بلدة اخرى لا نعلمها، قد يكون عندهم ده ايه ها هذا حرز فيقطع هنا. اذن يقطع في بلدة ولا يقطع في ايه في بلدة اخرى. اذن الحرز يعرف بايه؟ بما تعرف عليه الناس. خلاص كده ايه؟ سرق غسيل من البلكون مثلا، خلاص لا قطع الا في ربع دينار، والغسيل ده بلغ ربع دينار. مفهوم؟ سرق غسيل في ربع دينار، طب هذا حرز؟ لا ليس حرزا. اذا هنا يعذر القاضي بقى، يعذره بما يرى من جلد من اي شيء، لكن ايه لا يقطع يديه لانه ليس ايه ليس حرزا. العربيه بتاعته سبق قدام باب البيت، جه واحد راح واخدها سرقها ومشي، خلاص الحرامي ده ايه يعذر، لانه ما عندناش ده ايه ده مش حرز زبب الشارع. لكن لو دخلها الجراج وقفل الدكانه ومش عارف ايه والابواب والمفاتيح، وجي الحرامي راح فاتح كل ده وخد العربيه، مش ده اسمه ايه خدها من حرز. خلاص كده خد بالك الـ الكلام ده عليه الجمهور، لكن الصحيح خلافه، الصحيح خلافه، مساله خلافيه مش مجمع عليه. كثير من الناس يكتب كده يقول لك وهذا اجماع وهذا اتفاق وهذا بلا خلاف، مساله الحرز يقول لك هذا بلا خلاف، تكتب كده غلط. ايه بلا خلاف؟ لو بلا خلاف يقصد مذهبه ماشي، لان ممكن العالم يكتب وهذا لا خلاف عليه، لكن لا خلاف عليه يقصد مذهبه ولا يقصد لا خلاف عليه بين اهل العلم جميعا؟ دي تلاقيها في كلام النووي، النووي كتير يقول لك لا خلاف، بلا خلاف، لا يعرف عندنا خلاف، لا يعرف فيه مخالف، ويقصد بها مذهبه هو، يقصد بها ايه مذهبه هو. طب تعرفها منين دي بقى؟ تعرفها لو انت ايه قرات يعني كتب اخرى غير كلام النووي، هتعرف ان ايه المساله دي قال بها المالكيه والشافعيه وغيرهم. فانه يقصد بها بلا خلاف يعني ايه في مذهبه هو. يعني مثلا رجل مر على الميقات، مفهوم؟ مر على الميقات، هل عليه دم اذا مر على الميقات مثلا ناسيا متعمدا؟ هل عليه دم؟ انه يقول لك وهذا بلا خلاف عليه دم. يجي ابن حجر فتح الباري يقول لك لا، وهذا بلا خلاف، لعله يقصد بلا خلاف عنده في المذهب، لأن المالكية الإمام مالك يقول الأفضل أنه لا يمر الميقات إلا بإيه؟ إلا أن يلبي عنده، لا الأفضل، وإلا فالمالكية والشافعية لهم كلام إلى آخر. فلعله يقصد بلا خلاف إيه؟ عنده. العلماء نفسهم لهم أصول في الكلام، يعني ممكن يقول لك وهذا متفق عليه، متفق عليه يقصد مذهبه هو، لتعرفها من طريقته. مفهوم؟ تعرفها من إيه؟ من طريقته هو. واضح الكلام؟ لذلك الحرز هذا مختلف فيه، ليس عليه إجماع، ليس عليه إجماع. عائشة رضي الله عنها لا تشترط الحرز، ده إجماع ده؟
ده إجماعي اللي خرج ده عائشة ده بقى. ها؟ الله المستعان. في مصنف ابن أبي شيبة سعيد المسيب لا يقول بالحرز, لا يقول بأمر الحرز ده بالعرف, يقول لك كل سارق يقطع يده. حسن البصري ما بيقولش بالكلام ده. ابن حزم ما بيقولش بالكلام ده. ابن حزم عقد بحث في المسألة دي بحث كبير جدا مفهوم, يقول لك لا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله, ولم يفصل لا في حرز ولا في غير حرز. صحيح. وأما ما احتجوا به من أمر الحرز فهذه من رواية أبي الزبير عن جابر, وأبي الزبير عن جابر أبي الزبير مدلس لا يقول عن, بل ينبغي أن يقول حدثنا أخبارنا أنبأنا. صحيح ولا لا؟ أبي الزبير مدلس, ما ينبغي لأبي الزبير أن يقول إيه عن, إنما ينبغي أن يقول بأي صيغة من صيغ التحميل, إلا إذا كان الذي يحدث عن أبي الزبير الليث بن سعد. فإذا كان الذي يحدث عن الليث بن سعد, ها, هو الذي يحدث عن أبي الزبير حتى لو قال أبي الزبير عن يقبل حديثه. مفهوم؟ ليه؟ لها قصة. قال الليث بن سعد قال ذهبت إلى مكة, ذكر هذه القصة الذهبي وذكرها الدارقطني في العلل وغيرهم وابن أبي حاتم. قال ذهبت إلى مكة لأبي الزبير فأعطاني كتابين يرويه عن جابر فأخذتهم, يعني حدث ده إيه مني عن جابر. قال فأخذتهم. قال وأنا في الطريق فحدثت نفسي هل سألته أسمع كل هذا من جابر, فرجع إلى إيه إلى أبي الزبير خلاص. فقال أكل ما في الصحيفتين سمعته من جابر؟ قال لا. ده كلام مين؟ أبو الزبير. قال لا, ليس كل ما في الصحيفتين سمعته من جابر, بل منه من سمعته ومنهم من حدثت عنه. طب فين اللي حدثك؟ مجهول. صحيح كده؟ ليس مسكتش. قال فعلم لي على الذي حدثك به جابر. قال فعلم لي على الروايات التي حدث بها جابر. خلاص. يبقى لما تيجي روايه بقى عن ابي عن الليث عن ابي الزبير, يبقى تيجي روايه عن ابي الزبير عن جابر, شوف مين اللي قبل ابي الزبير. الليث بن سعد مشي الحديث. لو ابي الزبير قال حدثنا جابر, لا ابي الزبير مش كذاب, ابي الزبير ليس كذابا انما هو ايه مدلس فقط. فلو قال عن يبقى شوف مين اللي قبل ابي الزبير. الليث مشيها لانه علم له عليه. خلاص كده. لذلك حديث لا تسبحوا إلا مسنة, الحديث ده مروي من طريق محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال. طيب عن جابر في أي متابع لي؟ في أي رواية تانية مثلا أبو الزبير قال حدثنا؟ لا ما فيش متابع لي, هي بس عن محمد بن يونس عن أبي الزبير عن جابر. طب الذي قبله, الذي قبله هو محمد بن يونس مش أبي الزبير مش الليث. يبقى الرواية على قانون العلم وعلى قانون الليث الرواية ايه؟ طيب صح كده؟ لان هذه من الروايات التي قال فيها ابي الزبير نفسه, بيقول حدثت عنه, بيقول حدث. طب مين اللي حدثك؟ واحنا عايزين نعرفه مين اللي حدثك, لازم ينبغي ان نعرفه. صحيح ولا لا؟ يبقى في الرواية دي في حد حدث أبو الزبير, مين بقى هو؟ مش موجود. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فكلام النووي عند هذا الحديث فيحمل هذا على السماع غلط, لا غير صحيح. على قوانين العلم كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله قال لا, قال على قانون العلم ما ينبغي أن يصحح هذا الحديث. فمسألة الحرز الصحيح فيها أنه لا يشترط مسألة العرف هذا. ليه؟ للعمومات. لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا, ما ذكرش النبي عليه الصلاة والسلام الحرز. صحيح. السارق والسارقة لم يقيد الله عز وجل بالحرز, إنما ذكر السارقة فقط. فكل من سرق وهذه السارقة بلغت النصاب القطع, حط العربية بره بقى, حطها في الجراج, شالها في الانتريه, أي حاجة، المهم إن هو سرقها خلاص انتهت المسألة. سرق غسيل بلغ ربع دينار فصاعدا تقطع اليد، ما تقوليش بقى ده حرز. لا، الصحيح أنه لا يشترط فيه أمر الحرز، وإن كان هذا عليه جماهير العلماء، ده مذهب مالك وأحمد والشافعي بجماهير أصحابهم، واضح. لكن لا، أمر الجمهور ليس دليلا، إنما الدليل محصور في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل الذي احتجوا به كما عرفت. طيب، كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل مصلحة الطب ببيان ما فيها من مرض وتشخيص، هذا لا بأس به لأنه لحاجة، والحاجة تبيح مثل هذا المحرم، إذ القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة. ما حرم تحريم الإيه؟ الوسائل أباحته الحاجة، أو ما منع منع الوسائل يباح للمصلحة، يباح للمصلحة الراجحة. وقد ذكرنا تعريف وشرح هذه القاعدة، لكن هنا بس إيه؟ كشف المرأة ما يجب عليه ستره من أجل مصلحة الطب بيان ما فيها من مرض وتشخيصه، هذا لا بأس به. لاحظ أن الشيخ ما تكلمش، ما قالش مثلا أن هذا يكون رجل على الإطلاق، لا، لأن الرجل في الشيخ بن عثيمين في فتوى أخرى قال ينبغي أن يطبب النساء النساء، صحيح؟ فإن لم يوجد، الأصل أن يطبب المرأة المسلمة المرأة المسلمة، إن لم توجد ووجدت امرأة كافرة أمينة، لأن منهم أمناء، منهم من أنت أمنه بكمطار يؤديه إليك، وجدت امرأة كافرة أمينة فهي الأصل الثاني. طيب، إن لم يوجد لهذا ولا ذاك وسيؤدي هذا المرض إلى ضرر كبير، فيوجد رجل مسلم أمين فهو الذي يقدم، ولكن يفتح الأمر الجرح على قدر الحاجة، ما يكونش مثلا المرض هنا في الكف وتشمر المرأة مثلا إلى الساعد، لا، ما ينبغي، كمثل ما يفعل كثير من النساء الآن، فهم بحجة أن الطبيبات لا يعرفن، لسنا بخبرات مثلا في هذا الباب، لا، هذا غير صحيح. ممكن امرأة يكون عندها مثلا صداع ولا دوخة ولا أي حاجة ضغط، تروح برضو تذهب للرجل، بل إن بعض النسوة يذهبن إلى الرجال للولادة، مفهوم؟ نعم، إذا كانت هناك امرأة مثلا جرب عنها وليس هناك غيرها، جرب عنها أنها كل امرأة تأتي عندها مثلا هي مهملة وليست خبيرة في هذا الباب، فإما أن تميت الجنين وإما أن تميت المرأة، فيش حد بيخرج من تحت إيديها. يعني وانت داخل كده تقول لك حضرتك عايز مين؟ الاثنين ما ينفعش عندنا، يعني خرج لك اثنين ما ينفعش، شوف انت عايز هي ولا عايز الولد، ولا رايحك منهم خالص. ما عرف عنها كده هو امرأة مهملة، وما فيش إلا رجل، خلاص هنا الأمر مضطر، مفهوم؟ لكن الأمر هنا بالتدرج، لا يؤخذ هكذا على الإطلاق، مفهوم؟ قال وذكر ذلك أمثلة، وهي النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة للحاجة، كما يجوز نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة الإيه؟ النكاح، الزواج، وما حرام أصلا عليه أن ينظر إلى المرأة، لكن أباح الشارع له هنا إيه؟ النظر. حديث المغيرة بن شعبة، هل نظرت إليه؟ وكما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ، فإنه يجوز للطبيب أن يكشف عن المرأة ويعرف المرض ويشخص إيه؟ أعراضه، لكن بهذه الإيه؟ التدرجات اللي احنا ذكرناها. طيب، القاعدة 33 والأخيرة في هذا القسم، القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج وقتها فإن قضاؤها لا ينفع، وذلك لأن العبادة المؤقتة موقوتة بزمن ذي طرفين، له أول وإيه؟ وله آخر، ذي طرفين، فكما لا تصح لو قدمها على وقتها فلا تصح أيضا لو أخرها عن وقتها بلا عذر. يعني رجل ترك صلاة الظهر عمدا حتى خرج وقتها، أذن العصر، لا يقال له إيه؟ طب أعد الصلاة، لا، هذا غير صحيح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تركها متعمدا، مفهوم؟ هل يجوز أن يصليها قبل الوقت؟ لا، لا يجوز أن يصليها قبل الوقت، كذلك لا يجوز أن يصليها بعد الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعلوم أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا بوقت، فإذا أخرجه الإنسان عن وقته
لم يصح إلا بعذر. التوقيت كما يقول ابن دقيق العيد يقول: والتوقيت في لغة العرب هو التحديد، هو التحديد، كما أنه لا يجوز قبل الوقت كذلك لا يجوز بعد الوقت. فنقف عند القسم الثالث: قواعد في التعارض والترجيح.